الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب جامع ما جاء في القرآن. لما ذكر النسائي رحمه الله التراجم المختلفة المتعلقة بقراءة الفاتحة، ثم يذكر بعد هذه الترجمة ما يتعلق بقراءة السور في الصلوات بعد الفاتحة، ذكر ما يتعلق بالقرآن من حيث بعض الأحكام المتعلقة فيه، مثل كيفية نزول الوحي ونزوله على 7 أحرف، ثم المحافظة عليه من النسيان، فهي أحكام متعلقة في القرآن ذكرت هنا بمناسبة القراءة في الصلاة بعد قراءة الفاتحة وما يتعلق بها، وقبل قراءة السور مع الفاتحة التي تقرأ في الصلوات المختلفة. هذا هو المراد من هذه الترجمة، يعني أن الشيء بالشيء يذكر. لما كان الكلام في القراءة في الصلاة جاء الكلام عن القرآن من حيث نزول كيفية نزوله، ومن حيث كون نزل على 7 أحرف، ومن حيث المحافظة عليه وعدم نسيانه لمن وفقه الله لحفظه. وقد أورد النسائي رحمه الله في أول ما أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: يأتيني مثل صرصرة الجرس فيقسم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي بصورة فتى فينبله إلي، يعني يلقيه إليه، أي الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. وهذا الحديث أعم من الترجمة، لأن الترجمة تتعلق بالقرآن، وهذا الحديث يتعلق بالوحي، والوحي يكون قرآنا وغير قرآن، والوحي يكون قرآنا وغير قرآن، فالترجمة تتعلق بالقرآن، والحديث ليس خاصا بالترجمة، وإنما يشمل الترجمة وغيرها، يعني يشمل القرآن وغير القرآن، لأنه يتعلق بالوحي، والوحي كتاب وسنة، وموضوع الترجمة يتعلق بالكتاب، ولكن الحديث يشمل الكتاب ويشمل السنة لأنه يتعلق بالوحي. سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ والحارث بن هشام هو مخزومي من مسلمة الفتح، وهو أخو أبي جهل شقيقه الذي هو الحارث بن هشام، وقد من الله عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح، وأما أبو جهل فبقي على كفره حتى مات كافرا والعياذ بالله. والحارث بن هشام هنا ليس من رواة الحديث، بل الحديث عن عائشة رضي الله عنها، ولكن ابن الحارث بن هشام له ذكر، يعني جاء ذكره في الصحيحين هنا في النسائي وفي الصحيحين، وحديثه عند ابن ماجه فقط، لكن ليس له رواية في هذا الحديث الذي معنا, لأنه من مسند عائشة وليس من مسند الحارث بن هشام. ولهذا الحافظ بن حجر في ترجمته قال له ذكر في الصحيحين في السؤال عن كيفية الوحي, في السؤال عن كيفية مجيء الوحي الذي هو يعني هذا الحديث في صحيح مسلم والحديث الذي يأتي في صحيح البخاري والحديث الذي سيأتي في صحيح البخاري. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي عن كيفية مجيء الوحي إليه قال يأتي أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس, يعني أنه صوت متدارك متتابع لا يفهم من أول وهلة. وقال وهذا أشده علي, وهذا يدل على أن الوحي أو أن مجيئه إليه فيه عليه شدة, ولكن بعضها أشد من بعض, ولكن بعضه أشد عليه من بعض, وهذا أشده يأتيه بمثل صلصلة الجرس, يعني أنه صوت متتابع صوت متتابع لا يفهم ولا يعقل من أول وهلة, بل يحتاج إلى شدة وإلى الحصول عليه وفهمه ليس بالشيء الهين. وأحيانا يتمثل له الملك الذي هو جبريل على صورة فتى, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة زحية بن خليفة الكلبي, وكان رجلا وسيما من أجمل أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يأتي إليه على صورة رجل غير معروف كما جاء في حديث جبريل المشهور, أول حديث في كتاب الإيمان, أول حديث في صحيح مسلم, وهو السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان, حيث قال فيه عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد, يعني صورة رجل مجهول غير معروف. فهو يأتي على صورة رجل ويتمثل بصورة رجل, والملائكة تتمثل بصورة الرجال, وجبريل كان يتمثل بصورة بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفين كزحية, وأحيانا يكون يأتي على صورة رجل غير معروف للصحابة كما جاء في حديث جبريل. وقد جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما جاء في سورة مريم, واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا, جاء على صورة بشر سوي. ثم أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط هم جاءوا على صورة بشر, ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعد لهم الضيافة وطبخ لهم عجلا وقدمه إليهم وقال ألا تأكلون, فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف, وعلم أنهم ملائكة فجاءوا على صورة بشر. وكذلك جاءوا إلى لوط, جاءوا إلى لوط على صورة البشر, فالملائكة يتمثلون على صور البشر ويأتون على صور البشر. والحديث الذي معنا فيه أنه يأتيه على صورة فتى فينبذه إليه, يعني يلقي الوحي عليه, يلقي الوحي عليه. إذن الحديث اشتمل على بيان صورتين من صور مجيء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, إحداها أنه يأتي مثل صلصلة الجرس, يعني أنه صوت متتابع متدارك لا يفهم لأول وهلة, والثاني أنه يأتي على صورة رجل ويلقي عليه القرآن, يلقي عليه القرآن ويلقي عليه الوحي, يلقي عليه الوحي فيأخذه منه وهو على صورة رجل على صورة بشر. وللوحي صفات أخرى يأتي بها الوحي, مثل كونه يسمع عنده دوي كدوي النحل, وكونه ينفذ في روعه, وكونه يأتيه في المنام. ورؤيا الأنبياء وحي وحق, وهي وحي ما يحصل لهم في المنام, فهو وحي الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحديث اشتمل على ذكر هاتين الصورتين أو الحالتين من حالات مجيء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مما يذكر عند هذا الحديث أن الوحي محمود, بل إن الوحي به حياة القلوب, والجرس مذموم وقد جاء ذمه, وأن الملائكة لا تتبع الرفقة الذين معهم جرس والدواب التي علقت عليها الأجراس, فهو مذموم. وهنا جاء تشبيه ذلك الشيء المحمود بذلك الشيء المذموم, فكيف يكون التشبيه لما هو محمود لما هو مذموم؟ وقد أجيب عن هذا بأن التشبيه لا يكون من جميع الوجوه, وإنما يكون من بعض الوجوه التي فيها التتابع, وهو تتابع الصوت والتدارك, وهو شيء معهود عند الناس فمثل لهم بشيء يعهدونه. ومحل الشاهد أو المقصود من التمثيل هو التتابع الذي يكون في الصوت, يعني صوت متدارك متتابع لا يفهم منه الشيء من أول وهلة. قالوا هذا في الجواب عن هذا الاستشكال الذي هو تشبيه ما هو محمود بما هو مذموم. أما إسناد الحديث فيقول